أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحمد الله تعالى انتهينا في بحث الأمس أنه توجد هناك احتمالات أربعة في هذه الآية المباركة. قلنا أما الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فلا مجال لهما في فهم هذه الآية المباركة. وإذا أمكن مولانا أطفئوا هذه حتى وسط الدرس مولانا هي لا ننشغله. قلنا بأن الاحتمالات أربعة، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني لا يمكن الاعتماد عليهما. وأما فيما يتعلق بالاحتمال الثالث وهو الذي ذكره السيد الطباطبائي في الميزان، فقلنا أن القرينة التي تثبت أو الشاهد الذي يثبت هذا الاحتمال فهو قائم على أساس منهج تفسير القرآن بالقرآن، يعني الاستعانة بقرائن وشواهد قرآنية لفهم المراد من الإمامة في الآية المباركة. الاحتمال الرابع وهو الاحتمال الذي يرى أن الإمامة هي الإمامة السياسية والشأن السياسي، قلنا بأن الذي يؤيد هذا الاحتمال مجموعة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأشرنا إلى بعض هذه الشواهد كما يتذكر الإخوة بالأمس. وهناك شواهد أخرى أيضا في هذا النص الذي قرأناه عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية طويلة الذيل، وعن نصيحتي للإخوة أن يقرأوا هذه الرواية بشكل دقيق ويقفوا على مضمونها. الإمام بالإضافة إلى ما تقدم يقول: الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده. التفتوا جيدا، الخلافة في البلاد لا معنى لها إلا أن يراد منها الشأن السياسي، وإلا بيان الأحكام والتشريعات لا يطلق عليه أنه خليفة في البلاد. والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم. أيضا رجع الإمام قال: نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. ومن الواضح متى يكون الإمام غيظا للمنافقين وبوارا للكافرين؟ لا عندما يكتب رسالة عملية أو يبين ماذا؟ أو يبين التشريعات، هذا لا يغيظ الكافرين ولا هو بوار للمنافقين. عندما يتصدى، عندما يشتد عوده، يستطيع أن يكون غيظا للمنافقين وبوارا للكافرين. وشواهد كثيرة موجودة في الروايات، وجملة من هذه الروايات أيضا صحيحة السند. الآن نكتفي بهذا القدر. من هنا يأتي هذا التساؤل، أنه أي الاحتمالين هما الراجح؟ هل الاحتمال الثالث هو الراجح أو الاحتمال الرابع هو الراجح؟ إخواني الأعزاء، هنا تتجلى ظاهرة أو مسألة المنهج في فهم النص القرآني. ما ذكره السيد الطباطبائي قائم على منهج، وما أشرنا إليه من الاستعانة بالروايات لفهم النص القرآني قائم على أساس منهج آخر. وهذه قضية أساسية بودي أن الإخوة الأعزاء يلتفتوا إليها. ما لم يتضح منهجهم في فهم النص القرآني واقعا يكون من الخبط والوهم الدخول في فهم الآيات المباركة. المنهج الذي اعتمد عليه السيد الطباطبائي وهو المعروف بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، وهذا المنهج ليس جديدا كما أشرنا في كتاب أصول التفسير، من القديم هذا المنهج قائم، وهو تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن نأخذ آية ونستعين بآيات من القرآن لتوضيح ماذا؟ هذا النص، استنادا إلى مجموعة من الروايات أولا، واستناد إلى نفس القرآن ثانيا، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن القرآن يشهد بعضه على بعض. ولذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هذه القضية بشكل واضح وصريح أشار إلى هذا الأصل والمنهج في تفسيره. الإخوة اللي يريدون يتعرفون على منهج الطباطبائي في التفسير عليهم أن يراجعوا ذيل الآية 6 و7 من سورة آل عمران، بحثه التفصيلي في منهجه مو في مقدمة الكتاب، وإنما موجود هنا في ذيل الآية 7، يعني بيان المحكمات والمتشابهات. هناك في صفحة 86 من الكتاب هكذا يقول: فالحق أن الطريق، ولذا ما لم تفهم منهج السيد الطباطبائي الحق والإنصاف لا تستطيع أن تستفيد من تفسير ماذا؟ من تفسير الميزان. تفسير الميزان قائم على مفاتيح من قبيل أنك تريد أن تفهم مباني السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من غير أن تقف على الأسس المنطقية، من غير أن تقف على منهجه الأصولي في إنكار قبح العقاب بلا بيان. بعد يمكنك أن تفهم مباني السيد الشهيد أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن السيد الشهيد مبانيه العقلية والكلامية والفقهية والرجالية عبر ما تشاء كلها أقامها على أسس ماذا؟ على أساس الأسس المنطقية للاحتمال والاستقراء هناك. ولذا نحن أجرنا في كتاب المذهب الذاتي إلى هذه القضية، أن السيد الشهيد ما لم تفهم هذه المقدمة في مبانيه لا يمكن الدخول لا إلى منهجه الكلامي ولا إلى منهجه الأصولي ولا إلى منهجه الفقهي ولا إلى منهجه الرجالي حتى، فضلا عن الأمور الأخرى. السيد الطباطبائي أيضا إخوان الأعزاء له منهج في التفسير، هذا المنهج صحيح أو خطأ في محله الكلام، ما لم يتضح لك كيف يتعامل مع النص القرآني لا يمكنك أن تفهم لماذا هنا يقبل الرواية وهنا ماذا يرفض الرواية. يقول: فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن غير مسدود. الطريق مفتوح لفهم القرآن، وأن التفتوا محل الشاهد هذه الجملة سطر واحد، وأن البيان الإلهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه. بعد عبارة أوضح من هذه العبارة، يعني ما هو الطريق لفهم القرآن؟ من أين يمر؟ ها؟ يمر من نفس القرآن، فلا بد أن تعرف هذا النهج، كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، هذه طريقة. أي أنه، أخاف ما فهمت، يقول سيد الطباطبائي الجملة السابقة، أي أنه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق، يعني طريق غير ماذا؟ غير نفسه. فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنه هدى وأنه نور وأنه تبيان يكون مفتقرا إلى هاد غيره؟ إذا قلنا أنه لفهمه يحتاج إلى غيره، إذن يلزم ماذا؟ إذن ليس لا يكون هاديا بنفسه، يكون هاديا ماذا؟ هاديا بغيره. يكون نورا ماذا؟ بغيره يكون. ومن هنا أشكل أنه إذن ماذا تفعل سيدنا بحديث ماذا؟ بحديث الثقلين الذي قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، فإن قلت قد صح عن النبي أنه قال، مباشرة ملتفت دفع دخل مقدر ويجيب، الآن مو محل كلامه. هذا منهج الطباطبة. إذن على القاعدة إذا يريد أن يفهم الإمامة في الآية المباركة أين يذهب مولانا؟ يذهب للرواية ويذهب للآيات القرآنية. القاعدة بعد واضحة. ما هي الإمامة؟ إني جاعلك للناس إماما. لا يذهب إلى الرواية ليقول أن الإمام الرضا قال ماذا؟ قال أن الإمامة هي الإمامة السياسية. قد يقول قائل، ولو يجي أبو دقيقتين مو أكثر، قد يقول قائل سيدنا فهذا هو منهج حسبنا كتاب الله. قد يقول قائل كما قال البعض أولئك الذين لم يفهموا السيد الطباطبائي جيدا مع الأسف الشديد وقالوا فيه ما قالوا، وأليس الصبح بقريب، إن شاء الله هو خصيمهم يوم القيامة مو إحنا، عرفت شلون؟ أنه أن هذا الكتاب لا علاقة له بالرواية، لا يهتم بالرواية، هذا كتاب سني، الكلمات التي لا أصل لها. الجواب أن سيد الطباطبائي معتقد، التفتوا جيدا إلى المنهج، أن سيد الطباطبائي معتقد أن كل ما نحتاج إليه من أصول المعارف منشقها، من أصول المعارف والاعتقادات كلها أين موجودة؟ في القرآن. هاي نقطة، تبيان كل شيء، هاي أصلا الأصل الثاني. وأن هذه المعارف بتمامها لا يمكن استخراجها من دون الاستعانة بأهل البيت، هذا أصلا. تقول هذا كيف ينسجم مع منهجي؟ الجواب يقول أنا أذهب إلى الرواية وأفهم الروايات جيدا، ثم هذه الروايات أجعلها نور وهداية لأرجع إلى القرآن لأجمع القرائن للذي قالته الرواية، فأحاول أن هاي الشواهد منين أجدها؟ مو من الرواية، من ماذا؟ من القرآن. فأنت عندما تجدني أفسر القرآن ماذا؟ بالقرآن. ولكن أنا لماذا اتجهت بهذا الاتجاه لا بذاك الاتجاه؟ الجواب الذي أعطاني السهم الانطلاق منه الرواية، قالت لي اذهب بهذا الاتجاه في القرآن تجد الجواب. هسه بعض الأحيان السيد الطباطبائي يوفق في أن يجمع القرائن، وبعض الأحيان لا، القرائن ما قادر لأنه مو محيط بكل معارف القرآن، يقال عنه بأنه هاي القرائن التي أشرت إليها ذوقية استحسانية، وبعضها واقعا كذلك. ولكن هذا هو منهجه، مو بمعزل ماذا؟ بمعزل عن الرواية. بعبارة أخرى، تفسير القرآن بالقرآن عنده دليل بعد الوقوع، يعني بعدما استفاد الأمر من الرواية يحاول أن يذهب ماذا؟ إلى القرآن. هسه هذا المنهج صحيح مو صحيح في محله في غير محله ما القصد. وهناك منهج آخر الذي نحن اتبعناه في كتاب اللباب وغير اللباب، التفتوا لي جيد، يأتي بالأخبار شواهد ومؤيد، ولذا دائما في البحث الروائي يقول وهذا ما استفدناه من الآية، من ينقل الرواية يقول وهذا ما استفدناه. شنو؟ خب انت هذه شو الاستفادة استفدتها؟ ونزل عليك الوحي؟ يقول لا، انا قرأت الرواية البحار، قرأتها وجدت انه يوجهني بهذا الاتجاه فذهبت الى القرآن. شفت عجيب، بل اكو شواهد، لان اهل البيت قالوا لنا اصلا، قال كل ما قلناه لكم فاسألونا في كتاب الله، نحن نجيبكم في كتاب الله. السيد الطباطبائي معتمد على هذا الاصل، يقول ما من شيء من معارف الدين إلا وأصله أين؟ في كتاب. هم قالوا لنا اسألونا أين في كتاب، نحن نجيبكم. وعلمونا كيف، ما هو الطريقة المنهج؟ قالوا تفسير القرآن، اجمع هاي القرينة إلى هاي القرينة إلى هاي القرينة تخرج النتيجة. هسا بعض الأحيان نصيب وبعض الأحيان شنو؟ نخطئ. إذن سيد الطباطبائي مو قائل بنهج نظرية مولانا حسبنا كتاب الله كما يقول بعض العوام، عرفت شلون؟ وإنما قائل بأن الأصل في فهم القرآن هو بيان ماذا؟ بيان العترة، ولكنه العترة التي نستطيع أن نقيم الشواهد فيها من الآيات القرآنية. بس هذا منهج في معلي ما أريد أدخل الآن هي دفاعا عن هذا السيد المظلوم الذي تعرفون جيدا. أقول مظلوم باعتباري أنه هذا الرجل عاش في زمان مولانا كان يصعد الباص، مولانا كان يقول له لا تصعد أخاف عباتك تلوح بعباتك تنقص. مولانا عاش في قم فيه شظرس، عندما كان يريد يصعد إلى باص الطلبة الموجودين في الباص يقولوا له لا تصعد أخاف نتندس. هذا صاحب تفسير مثل بل. وعاش في بيت في 25 متر يفصله بردة واحدة، عائلته هالطرف وجلوسه بذاك الطرف، وما كان يعطى بيت للإيجار لأنه بمجرد كان يعرفون أنه يدرس فلسفة وعلوم عقلية فبعد يجوز تأجير للبيت لو ما يجوز، بل بعض الأعلام أعطاه بيتا وجلس فيه بعد أن علم منه أنه كذا وكذا فأمره بالخروج من ذاك البيت على أي لحو. لهذا أقول مظلوم في حياته هذا الكلام على أي لحو. أرجع إلى بحث، لأن تدرون أنا كاتب رسالة في حياة السيد الطبطبائي فكل خصوصياته. طبعا أقول هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه في شهر رمضان ما كان يفطر إلا على قبلة على باب معصومة سلام الله عليه، يعني قبل من يصير الإفطار قبل أن يأكل أو يفعل شيء يذهب إلى معصومة يقبل بابها أو ضريحها يفطر بهالطريقة ويرجع إلى البيت للإفطار. جيد، أرجع إلى المنهج الثاني. المنهج الثاني مرة إخواني الأعزاء نأتي إلى الآية المباركة وهي واضحة من قبيل قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. خب دي يتكلم مع من مولانا؟ ها دي يتكلم مع أزواج النبي، واضح القراءة قبلها وبعد سورة الأحزاب انظروا إليها تجدوها ماذا واضحة في هذا المجال. خب هنا مولانا احنا نشوف روح الرواية تقول لا أبدا، لأنه الآية ماذا حتى ولو جاءت رواية تقول أن المراد من النساء يعني كذا، نقول لا هذا خلاف ظاهر ماذا وروايات العرض يقول تقول ماذا تقول هذا يؤخذ به أو يرمى به عرض الجدار يرمى به ما عدا شو. هذا واضح أن الآية كانت نصا في بيان المطلوب، هذا أمر هذا ما عدا شك في هذا أنه الأصلية والمحورية لأي شيء للقرآن وروايات العرض تبينها. وأخرى لا إخوان الأعزاء يقع الخلاف، يعني شلون يقع الخلاف؟ يعني عندما تأتي أنت إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من هم أهل البيت؟ الآن معركة الآن موجودة، من هم أهل البيت؟ نظرية أنه أهل البيت يشمل النساء يقولون عندنا الشواهد ممن؟ من القرآن. أولا قرينة السياق، لأن ما قبل الآية ماذا؟ النساء، ما بعد الآية ماذا؟ النساء. ولا يقول لنا قائل هذا الكلام اللي صدر من بعض السنة أن تغيير الضمير دال على عدم الشمول، كلام هذا كلام غير علمي. تغيير الضمير من نون النسوة إلى جمع المذكر السالم عليكم إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذا ليس لإخراج النساء بل لإدخال ماذا؟ لإدخال الرجال، لأن ضمير المذكر السالم مو مختص بالرجال، يشمل ماذا؟ الرجال والنساء. اقرأوا في اللغة العربية. إذن هذا اللي موجود في أوساطنا أنه غير الضمير لأجل إخراج النساء كلام غير صحيح إخواني. الصحيح كما هم يقولون وكما تقول اللغة العربية، لو بقي الضمير إنما يريد الله أن كنا، إذن بعد كان يشمل علي وفاطمة والحسن والحسين، يشمل عليا والحسن والحسين أو لا يشمل؟ لا يشمل، لأنه ضمير النسوة. إذن ماذا فعل القرآن حتى يدخل عليا والحسن والحسين في أهل البيت؟ فذكر وقاعدة إذا أكو نساء ونساء ورجال نريد أن نذكر ضميرا نغلب ماذا؟ من غلب النساء على الرجال؟ نغلب الرجال ماذا؟ على النساء. إذن هاي القرينة مو كافية، واضح أنا واقع أنا مو كافية. فإذا قرينة السابق واللاحق يقولون مراد ماذا؟ يشمل النساء، الأصل نساء النبي وأضيف إليه ماذا؟ علي والحسن والحسين. التفتوا لي جيدا. مضافا إلى ذلك عندنا قرينة أخرى قرآنية، أليس منهجكم، هذا أخيرا ده يقولون في كل الموارد، يقولون أليس منهجكم تفسير القرآن بالقرآن؟ جيد جدا. هذه الآية من سورة هود، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن أهل البيت ما هو المقصود منه؟ ها؟ خزوز. هذا التصحيح نص في القرآن بعد. وأنتم منهجكم ما هو؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن القرآن استعمل أهل البيت في ماذا؟ في الأزواج، لو استعمل في الأولاد. أنتم ما نعرف على أي على أي على أي أسطوانة نمشي وياكم أخ. منهج تفسير القرآن هذا تفسير. منهج القرينة هذا منهج القرينة. الجواب خلوا ذهنكم يمن. الجواب إخواني الأعزاء، هاي القاعدة التفتونا خصوصا أولئك الذين مبتلين بالحوار بالمنبر بالأبحاث العلمية اللي عندهم شغل مع الآخر واقعا. إخواني الأعزاء، في كل مورد من هذا القبيل اللي هو محل كلامنا أيضا، إذا كانت هناك قرينة السياق، عبروا عنها القرينة الداخلية، إذا كانت هناك قرائن في الآية، يعني تفسير القرآن بالقرآن، هاي اثنين، إنما يصار إلى قرينة السياق أو قرينة تفسير القرآن بالقرآن ما لم يأتي نص من مفسر القرآن أن هذا هو المراد. يعني أولا أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأن أول مفسر للقرآن مبين للقرآن من هو؟ رسول الله، لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم القرآن أمرني قال وما آتاكم الرسول فخذوه. أنا أولا لمن أرجع؟ أقول يا رسول الله من هم أهل البيت في هذه الآية؟ فإن قال أهل البيت في هذه الآية أليف باء جيم، بعد تصل النوبة إلى السياق أو لا تصل النوبة إلى السياق؟ ها؟ وإلا لكان اجتهادا في قبال من؟ في قبال نص رسول الله. تصل النوبة إلى تفسير القرآن بالقرآن أو لا تصل النوبة؟ ها؟ لا تصل النوبة. لماذا؟ لأن الآية بنفسها مو نص، تحتمل هذا وتحتمل ماذا؟ ذاك. طبعا هذه عشرات الآيات عندنا بها، بل مئات الآيات بها هذه الإشكالية. ها؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ سياق الآية، الآيات الأخرى، لو بيان رسول الله، أي منهما؟ ها؟ أنا الذي اعتمدته في منهج التفسير هذا، وهو أنه أولا أرجع لمن؟ إلى الآية، إلى النص النبوي المبارك، فإن تم بعد يكون السياق وتفسير القرآن بالقرآن من قبيل الظاهر وفعل رسول الله أو قول رسول الله من قبيل النص، وإذا تعارض النص والظاهر أيهما يتقدم؟ قرأنا في علم الأصول، أيهما يتقدم؟ يتقدم النص. فإذا قال لي رسول الله بالحصر أن أهل البيت مصداقهم هؤلاء ولا غير. ها؟ بعد أذهب إلى السياق أو ما أذهب؟ ما لي حق أذهب، مو أنه أذهب أو لا أذهب، أصلا لي الحق أو لا. لماذا؟ لأن المبين للقرآن هو من؟ المفسر من؟ المفسر هو النبي المعصوم. ومأمور أنا أنه إذا قال رسول الله وأنت فهمت، أيهما مقدم؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. فإن لم نجد نصا عند ذلك ننتقل إلى الخطوة الثانية في فهم الآية. إخوان التفتوا لي جيدا، ننتقل إلى فهم الآية من خلال القرائن السياقية. فإن دلت القرائن السياقية على معنى في الآية لا تصل النوبة إلى تفسير القرآن بالقرآن، لأن هذه تكون نصا والقرائن الأخرى تكون من قبيل القرينة المتصلة والقرينة ماذا؟ المنفصلة. إذا تعارض أيهما يقدم؟ المتصلة هي الشارحة للكلام. فإن لم تكن هناك قرينة سياقية متصلة تعين، أنتقل إلى الخطوة ماذا؟ الثالثة، وهي أنه أستعين بالآيات القرآنية لفهم ماذا؟ هذا النص القرآني. فإن لم أستفد ذلك، بحث يمينا يسارا ما وجدت، عند ذلك نرجع إلى اللغوي، نقول هاي المفردة اللغة شنو معناها؟ ما أدري صار واضح. هاي الخطوات الأربع، الخطوة الأولى النص، النص النبوي أو النص الروائي، الخطوة الثانية السياق، الخطوة. وإلا لو كنتم أنتم وآية، التفتوا جيدا، وآية والقرائن السياقية أو الآيات أو الروايات عفوا أو المعاني اللغوية في آية المباهلة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وماذا؟ النساء في القرآن مستعمل بمعنى البنات، أكو مكان عندنا في القرآن؟ ها؟ في اللغة مستعملة بمعنى البنات، عندنا فد مورد في القرآن؟ في اللغة؟ في السياق؟ أبدا ما موجود. لحد ماذا تقولون أنتم أنها في فاطمة؟ الجواب والله بيني وبين الله، لو كنا نحن ومقتضى السياق أو القرائن الخارجية أو المعنى اللغوي لما قلنا أن النساء منه، لا أقل ما قلنا أنها مختصة بفاطمة. ولكن رسول الله يقول هذا النص ليس له مصداق إلا من بعد أنا لي الحق أجتهد أو ليس لي الحق، خلاص يغلق. وإلا هذا المنهج إذا ما يتبع اطمئنوا، إحنا ما نستطيع أن نستدل، لأنه مباشرة يقول لك إنما وليكم الله، انظر الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، والولاية مراد ولاية ماذا؟ ولاية النصرة وإلى غير ذلك، لا علاقة لها بالولاية السياسية كما يفعلون الآن. أنتم اقرأوا ماذا يكتبون مولانا. بعد علم الكلام القديم ما عاد ينفع للدفاع الآن عن المذهب، لابد تنظرون للإشكالات الجديدة حتى تجيبون بأجوبة هذا، كما فعل الشيخ المفيد، كما فعل الشيخ الطوسي، كما فعل المحقق، كما فعل العلامة، كما فعل المجلسي. هؤلاء والله لم يكرروا ويجتروا كلمات السابقين في زمانهم، نظروا ما هي الإشكالات وكتبوا ماذا وأجابوا عنها. لماذا احنا لابد نجتر كلمات السابقين؟ على الأحوال. إذن في اعتقادي أن المنهج الثاني هو الصحيح بنفس بهذا الترتيب الذي ذكرنا، وعلى هذا الأساس فالترجيح يكون للاحتمال الرابع على الاحتمال ماذا؟ على الاحتمال الثالث، وأن الإمامة في الآية هي الإمامة ماذا؟ الإمامة السياسية. طبعا أنا كان بودي هاليوم إن شاء الله أحاول أن أنهي البحث، وإن كان يظهر ما راح ينتهي البحث حتى أبحث إن شاء الله من يوم السبت بأنه ما هي مصاديق التشريعات الولائية أو السلطانية التي صدرت من الرسول بعنوان الشأن السياسي، وهي ليست قليلة إن شاء الله أشير إليها. ولكن تبقى عندي طبعا آيات الواردة في هذا المجال هواي آيات إخواني الأعزاء. من الآيات المهمة بعد تراجعها يظهر بأنه إذا نقف يطول الأمر، من الآيات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه من أهم الآيات إخواني القرآنية. ولذا الرسول الأعظم في غدير خم أولا استند إلى هذه الآية لإثبات ولاية أمير المؤمنين. قال: من كنت مولى، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني أراد أن يجعل ولاية أمير المؤمنين من مصاديق النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذا هم إصرار عندهم النهج الأموي وهذول السلفية إصرار عندهم أن يقولوا أن قوله النبي أولى بالمؤمنين لا يوجد في صدر حديث غديركم، لأنه يعرفون إذا هذا موجود في صدر الحديث بعد لا يمكنون أن يؤولوا معنى الولاية في كلام الإمام من في كلام الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولى. من الآيات إخواني إنما وليكم الله، وأكتفي بهذه الآية وأنهي إن شاء الله البحث هذا اليوم، وهو: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إخواني الأعزاء، كم نكتة أقول هنسي بنحو الفتوى أشير إليها، كما قلت ما أريد أطيل على الإخوة حتى إن شاء الله نوفق في يوم السبت ندخل في البحث. أولا أن تعدد الإطاعة في الآية كاشف عن أن هذه الإطاعة غير هذه الإطاعة، وإلا لو كانت واحدة للزم التأكيد، والأصل هو التأكيد لو التأسيس التأسيس. النكتة الثانية أن هذه الإطاعة مرتبطة أو لا أقل تشمل التشريعات الصادرة بعنوان أن له شأن سياسي، لا بعنوان التشريعات بالمعنى التي أشرنا إليها، مو مختصة بذي. إذا تذكرون نحن في البحث السابق قلنا أطيع الرسول يعني إذا صدرت منه تشريعات خاصة منه تجب إطاعته، الآن نوسعها نقول لا فقط تلك التشريعات، بل لو صدرت منه تشريعات بعنوان الشأن السياسي، يعني بعنوان أنها جزء من الشريعة، لا بعنوان لتدبير ماذا؟ لتدبير الأمة. بأي قرينة؟ بقرينة عطف أولي الأمر على الآية. قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعطفت على الرسول ماذا؟ وأولي الأمر، يعني وأطيعوا أولي الأمر. سؤال: يا أمر هذا الذين تجب إطاعتهم فيه، ها؟ خلي ذهنك يمي، يا أمر راح أطبق لك القاعدة السابقة، يا أمر هذا، لأنه الآن الأمر قد يطلق ويراد به الأمر التكويني. أين مولانا يطلق ويراد به الأمر التكويني؟ هذا نص القرآن الكريم، هذا نص القرآن الكريم في سورة الدخان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا يا أمر هذا تشريعي، له رزق وحياته والصحة وموت إلى آخره. أو في سورة ماذا؟ سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فيها من كل أمر، يا أمر هذا. طب الآن هذا يا أمر في قوله أولي الأمر، إذا كان منهجنا فقط تفسير القرآن بالقرآن لابد نروح إلى ماذا؟ إلى الآيات الأخرى، ولكن ليس هذا منهجي يعني. أنا أرجع إلى ماذا؟ إلى أهل البيت، إلى أمير المؤمنين، إلى رسول الله، أسأله عندما يقال الأمر مراد من الأمر ما هو؟ نجد أنهم من أوضح مصاديق الأمر هو الأمر ماذا؟ الأمر سياسي، والشواهد على ذلك إخواني الأعزاء كثيرة جدا، أنا أشير إلى بعضها إجمالا. قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما هو المراد من الأمر هذا؟ يا أمر هذا تكويني اجتماعي سياسي؟ فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله. إن عليا لما مضى لسبيله ولاني المسلمون، كلام الإمام الحسن، ولاني المسلمون الأمر بعده، إلى آخر الشواهد من أول النصوص إلى آخره. إذن وأولي الأمر منكم، هذا يا أمر ملا، والآية أمرت بوجوب ماذا؟ ها؟ أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تجب طاعتهم، يعني إذا صدر منهم شأن مرتبط بأمور الأمة تجب طاعتهم، أو هي توصيات مولانا؟ لا لا، تجب طاعتهم على حد طاعة رسول الله. نعم، هسه هناك بحث آخر، وهو أن هذه الآية مختصة بأهل البيت، لو شاملة ماذا؟ ها؟ أتكلم في مدرسة أهل البيت، ها، ما أتكلم في الآخرين، هم يقولون شامل حتى ليزيد، ذاك هذا هم أحرار فيه، وفقهم طوبى لهم يحشرون مع يزيد، ما عندنا شغل احنا معهم، احنا كلامنا احنا عندنا في مدرسة أهل البيت، هذه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه أولي الأمر شاملة لغير الأئمة أو مختصة بمن؟ بالأئمة. يوجد اتجاهان الآن أيضا ليس محل بحثهما. إلى هنا إخواني الأعزاء انتهينا إلى أنه مسألة الشأن السياسي إما بالوراثة وإما بالأصالة ثابت لمن؟ ها؟ ثابت للنبي صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقلت لك الأدلة القرآنية والروائية أنها فوق حد الإحصاء في إثبات هذه الحقيقة، أدلة عامة وأدلة ماذا؟ وأدلة خاصة. وإلا ماذا تفعل بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم تشريع للحكومة، يا من إذا كان تشريع يقول أخو أنت شرع الزكاة، من يريد أن يعطي الزكاة ومن لا يريد ماذا؟ لا يعطي الزكاة. لا لا لا، بعد أن شرعت ماذا تفعل؟ ها؟ مأمور بأخذها منهم، والشواهد على ذلك كما قلت كثيرة جدا. إذن إن شاء الله تعالى، طبعا إن شاء الله تعالى ما أريد أشير إلى هذا البحث، إن شاء الله تعالى سوف ندخل في يوم السبت بإذن الله إلى تلك التشريعات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا بعنوان أنه مشرع وجزء من الشريعة، بل بعنوان أنه ماذا؟ قائد وإمام ومدبر في الأمة. بعد ذلك أيضا لا بد أن نقف على خصوصيات هذه التشريعات، والحمد لله رب العالمين.